أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو من إشكال عن إشكال. المقصود بالإلحاق إلحاق الشك في الصحة بالشك في أصل الوجود، في عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل. لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهر من أخبار الشك في الشيء أنه مختص بغير هذه الصورة، والظاهر من الأخبار اختصاص بغير هذه الصورة، يعني بغير صورة الشك في الصحة، أي مختص بالشك في الوجود، أي مختص بصورة الشك في ماذا؟ في أصل الوجود. ولعله الظهور ناشئ من كلمة الشيء في الأخبار، إنما الشك إنما إذا شككت في شيء وقد تجاوزته مثلا إلى غيره شكك ليس بشيء. هذا الشيء كأنه يستفاد منه الشك في أصل وجود الشيء، لا الشك في صفة من صفاته بعد فرض أصل وجوده، مختص بغير هذه الصورة. إلا أن يدعى تنقيح المناط، يعني مع تسليم اختصاص الأخبار بالشك في الوجود بتنقيح المناط نعمم الدليل للشك في ماذا؟ في الصحة. وتنقيح المناط لابد أن يكون قائم على أساس فهم أن المناط في عدم الاعتناء بالشك في صورة الشك في أصل الوجود هو مسألة التجاوز، وتجاوز عن المحل واستلزام العود إليه لخلل في الواجب. يفهم أن المناط في عدم الاعتناء بالشك في صورة الشك في الوجود هو هذا، تجاوز عن محله، وأن العودة إليه يستلزم خلل مثلا تكرار في شيء من هذا القبيل في الواجب. وهذا المناط كما هو موجود في صورة الشك في أصل الوجود، كذلك هو موجود في صورة الشك في ماذا؟ في الصحة. إلا أن يدعى تنقيح المناط، أي واحد، أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل موثقة ابن أبي يعفور، أن يستفاد العموم من موثقة ابن أبي يعفور الوارد بها كلمة الشيء، بأن يقال مثلا أن المراد بالشيء هو الأعم من نفس الشيء المشكوك أو ما يعتبر فيه، اللي هو معنى الشك في الصحة. الشك في الصحة هو هذا، أن الشيء أنا جبته قطعا لكن أشك في أني أتيت بما يعتبر فيه أو ماذا، أو لا، الشيء في الموثقة نعمم الشك في الشيء المشكوك نفسه أو الشك فيما يعتبر في ذلك الشيء، اللي هو معنى صار الشك في الصحة. عليكم السلام. أو يستفاد العموم من مثل موثقة ابن أبي يعفور، أو يجعل هذا الثالث إصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، أن نجعل إصالة الصحة في فعل الفاعل الذي يريد فعل الصحيح الأصل أنه يأتي بالفعل الشنا الصحيح، هو مريد للفعل الصحيح وملتفت إلى الفعل الصحيح. إذا شككنا أنه جاء بالفعل الصحيح أو لا، الأصل أنه جاء بالفعل الصحيح، أصل في حد نفسه واضح، ما له علاقة بقاعدة الشنو التجاوز. هذا فعل صدر مني أو من غيري، واضح، أشك في أنه جئت به على الوجه الصحيح أو لا، الأصل في الفاعل المريد لفعل الصحيح أنه يأتي به على الوجه الصحيح. أو يجعل إصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح يجعل أصلا برأسه، ومدركه ظهور حال المسلم. المسلم المتقيد المتدين إذا أراد فعل الصلاة الصحيحة الأصل فيها أنه يأتي بها على وجهها الصحيح. قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة أن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية، الأصل شنو؟ الصحة. شوفوا خذ قيد شنو؟ أولا هو يقصد براءة ذمته، يريد يبرئ ذمتهم بالفعل الصحيح، ويعلم الكيفية والكمية، الأصل فيها أنه يأتي به على الوجه الصحيح. مصنف يقول ويمكن استفادة اعتباره، أي اعتبار شنو؟ اعتبار أصالة الصحة بهذا المعنى، من عموم التعليل المتقدم في قوله هو حين يتوضأ، تعليل في الرواية أذكر منه حين يشك، فإنه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان أذكار فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله. يقول هاي هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، كأنه صغرى لكبرى محذوفة. كبرى المحذوفة شنو هي؟ أنه إذا كان أذكار فحينئذ فهو لا يترك ما يعتبر في صحة العمل، بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان أذكر حين يتوضأ، هو أذكر منه حين يشك، فإذا كان أذكر حين الوضوء حين الاتيان بالوضوء هو أذكر، فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يراد به أي بذلك العمل براءة ذمته، لأن الترك سهوان خلاف فرض الذكر، وعمدان خلاف إرادة براءة الذمة. واضح؟ وترك شنو؟ لو سهوان يترك، لو عمدان سهوان خلاف الذكر، يعني أذكر هو عمدان هم خلاف أنه يقصد براءة ذمته بالفعل الصحيح. هذا فد أصل مستقل يثبتنا أن الشك في صحة عمل مضى هذا لا يعتنى به، لا من باب قاعدة التجاوز وإنه باعتبار أصالة الصحة. الموضع السابع، قال الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل، يا أصل عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، رجعنا إلى قاعة التجاوز، أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل. يقول هذه القاعدة قاعدة التجاوز مختصة بما إذا كان غافلا عن صورة العمل ولا يعلم أن العمل الذي جاء به كيف جاء به، كيفية العمل التي جاء بها هي غير واضحة لديه وهي مشكوكة لديه، حينئذ تجري قاعدة التجاوز. فإذا فرضنا أنه شك مثلا في أنه عندما غسل يده كيف غسلها، هل غسلها على الوجه الصحيح أو لا على الوجه الصحيح، مو واضح عند كيفية غسل اليد غسل الوجه مثلا، وهكذا في باقي الأفعال صورة العمل ليست واضحة، عندئذ تجري قاعدة التجاوز. أما إذا علم الكيفية وكانت صورة العمل واضحة عنده ومع ذلك شك في الصحة فهل تجري القاعدة أو لا؟ مثال ذلك ماذا؟ كما يقول ماذا علم أنه توضأ وضوءا ارتماسيا بأن غسل يده بالارتماس في الوضوء، يجوز غسل اليد بالارتماس مو؟ لكنه شك في أن ما تحت الخاتم هل وصل إليه الماء أو لم يصل إليه الماء. هنا صورة العمل واضحة، ليس فيها شك، معلومة أن غسل يده بيش بالارتماس، واضح صورة العمل جدا واضحة، ليس فيها شك، ليس فيها تردد، بل هي معلومة لديه. لكنه يشك في أن الماء في أثناء الارتماس هل وصل إلى ما تحت الخاتم أو لم يصل إلى ما تحت الخاتم. هنا هل تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري قاعدة التجاوز؟ يستشكل المصنف وغير المصنف في جريان قاعدة التجاوز في المقام، باعتبار أنه المستفاد من أخبار قاعدة التجاوز وخصوصا التعليل بكونه حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك، أن الأذكرية هذه ماذا؟ معتبرة، واضح هذه الأذكرية، وأن الوجه في عدم الاعتناء بالشك هو هذه الأذكرية. هذه الأذكرية ليست موجودة في صورة العلم، واضح ليست موجودة في صورة العلم، لأنه يعني في صورة العلم لا فرق بينه حين يتوضأ وبينه حين شنو؟ ها؟ وبينه حين يشك، ما فرق بينهما، هو على كلا التقديرين هو في حالة واحدة، ولا فرق بينه حين يتوضأ وبينه حين يشك. هو حين يتوضأ كان متوجه إلى أنه غسل يده ارتماسا، واضح، وحينما يشك أيضا هو متوجه إلى أنه غسل يده شنو؟ ارتماسا. شكه في أنه هل وصل الماء إلى ما تحت الخاتم أو لا، هذا الشك همات على تقديره قد يكون موجود حتى في ماذا؟ حتى في حال شنو؟ حال الوضوء، وإن كان لا يبيح له الدخول فيه، لكنه لا يعتبر أذكر منه حين شنو؟ حين يشك في صورة العلم بصورة العمل. الأذكرية غير موجودة، والرواية بمقتضى التعليل تختص بغير تختص بمورد الأذكرية ولا تشمل غير مورد الأذكرية، وصورة العلم بصورة العمل هذه خارج عن مورد ماذا؟ الأذكرية. ومن هنا قد يدعى أن الأخبار لا تشمل هذه الصورة. قال: الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل، فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتماسها في الماء لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا. طبعا هذا الشك واضح لديكم أن هذا الشك لابد أن نفترض الغفلة عنا حين الوضوء، والتفت إلى الآن، أو نفترض أنه كان معتقدا لوصول الماء إلى ما تحت الخاتم حين الوضوء ثم شك في ذلك بعد ذلك، واضح. ليش هذا الفرض؟ يعني لابد من فرضه حتى نجوز له الأقدام على ذلك الوضوء. حين الوضوء إذا كان شاك في أنه بالارتماس يصل الماء إلى تحت إلى ما تحت الخاتم أو لا يجوز له الاكتفاء بهذا الوضوء، مو شيء، يعني يجب عليه أن يوصل الماء إلى كل أجزاء اليد. فإذا كان شاكا لا يجوز له الدخول في هذا الوضوء، فلا بد في هذا المثال أن نفترض الغفلة عن أنه يصل أو لا يصل، كان غافلا حين الوضوء، بعد أن كمل الوضوء التفت شك في أن الماء يصل إلى ما تحت الخاتم أو لا، واضح يكون مثال ما نحن فيه. أو نفترض الاعتقاد بوصول الماء سابقا، كان يعتقد عندما توضأ كان يعتقد بأن الماء يصل إلى ما تحت الخاتم، واضح، بعد ذلك بعد أن فرغ من الوضوء شك في أنه هل يصل أو شنو أو لا يصل، واضح. هنا هل تجري القاعدة أو لا تجري القاعدة؟ قال: فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتماسها في الماء لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أو لا، يعني الآن شك، ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان، عدم الالتفات لمن؟ إلى الشك، وجهان: من إطلاق بعض الأخبار، قد يتمسك بإطلاق بعض الأخبار لشمول القاعدة لمثل المقام، شك في الشيء، في واضح شك في أنه جاء بهذا الشيء أو لا، في صحة العمل أو لا، هل وصل الماء إلى هذا أو لا، يعني هل غسل يده أو لا، هذا من جهة، هذا يحتوي التعميم. ومن التعليل، هذا الوجه الآخر، ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده، ومورده ماذا؟ هي صورة وجود الأذكرية، لأن نفترضه في حال الوضوء أذكر منه شنو؟ في حال الشك، هاي في صورة عدم الالتفات إلى صورة العمل الأذكرية محفوظة، ها؟ إذا ما ملتفت أنه ما يدري وشان غسل يده، نقول له حين يتوضأ أذكر منه حين شنو؟ يشك. أما في صورة العلم بصورة العمل وكيفية العمل، أذكرية ما موجودة، بل لا فرق بينه وحال الوضوء وحال شنو؟ وحال الشك. قال: فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال، فيدل على نفيه عن غير مورد العلة. السؤال عام لكن العلة تخصص هذا السؤال شنو؟ كما في لا تأكل الرمان لأنه شنو؟ حامض، تخصص بالرمان الحامض، العلة تخصص بمورده بصورة وجود الأذكرية، فيدل على نفيه عن غير مورد العلة كما في محل الكلام، لأنه قلنا في صورة العلم بصورة العمل لا أذكرية. نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه شنو؟ عمدا، ماكو فرق بينهما، لأن الأذكرية محفوظة في كل منهما، هو يحتمل تارة ترك الجزء سهوا وأخرى يحتمل ترك الجزء شنو؟ عمدا. على كلا التقديرين إذا الأذكرية محفوظة حينئذ تشمل كل منهما، فإذا كان جاهلا بصورة العمل وشك بعد ذلك، ماكو فرق بين أن يكون احتمال المخالفة ناشئ من التعمد أو ناشئ من الشنو؟ من السهو، كل منهما لا يعتني بما بشكه في صورة الحفاظ الأذكرية وكون حين الوضوء أذكر منه حين يشك، التي لا تكون محفوظة كما قلنا إلا إذا كان صورة العمل غير شنو؟ غير واضحة لديه وغير معلومة لديه. قال: نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا الذي يجب الشك أو تركه عمدا، والتعليل المذكور هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك بضميمة الكبرى المتقدمة، يا كبرى اللي ذكرها أنه إذا كان أذكار فلا يترك ما يعتبر في صحة شنو؟ عمله، هاي الكبرى المحذوفة اللي ذكرها قبل قليل، قل بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفي الاحتمالين كما تقدم ذكره، لأنه احتمال السهو منفي بالأذكرية واحتمال العمد منفي بيش بكونه يريد أن يبرئ ذمته بهذا العمل الذي يأتي به، فإذا هو لا يتعمد ترك الجزء راح، ولا يسهو عن ذكر عن الاتيان بيش بالجزء، لا يسهو لأنه أذكر، لا يتعمد ترك لأنه في مقام إبراء ذمته. قال: فتدل يدل على نفي الاحتمالين يعني احتمال الترك السهوي واحتمال الترك العمدي. زين، فرع جديد قال: ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل. واضح ما تقدم، كان الشك من جهة شنو؟ حائلية الموجود، أن هذا الخاتم هل يكون حائلا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته أو لا. الآن نجي إلى الشك في أصل وجود شنو؟ الحائل، أصل وجود الحائل. قال: ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن، توضأ وكمل وخلص، بعد ذلك شك في أنه كان لابس المحبس مالته ليمنع من وصول الماء قطعا أو شنو، أو ما كان لابس المحبس مالته، فإن تجي قاعدة التجاوز أو لا. قال: ففي شمول الأخبار له الوجهان السابقان. عموم بعض الأخبار يقتضي عدم الاعتناء بالشك، ومسألة الأذكرية هنا أيضا شنو؟ لا تجري، لأنه هو لا فرق بينه حين يتوضأ وحين شنو؟ وحين يشك، وإنما هو يشك في ماذا؟ في أصل وجود الشنو؟ وجود الحائل. الوجهان نعم قد يجري هنا، بل هذا هاي الصورة تختص بشيء آخر، وهو أنه من الممكن إحراز عدم الحائل بالاستصحاب. واضح، عندما يشك في حائلية الموجود لا معنى لجريان الاستصحاب، لأنه ليس هناك شيء يشك فيه مسبوق بالعدم حتى ماذا؟ يستصحبه. مو عندما يشك في حائلية الموجود، هذا واضح اللي أقوله؟ ما له معنى الاستصحاب، ما قبل شبه المفهومية، شبه المفهومية ما يجري الاستصحاب، لأنه ما كفت شك في شيء موجود في الخارج حتى تجري الاستصحاب. في الشبه المفهومية ما يجري الاستصحاب، ليش؟ لأنه الشبه المفهومية معناه أن المفهوم مشتبه، لكن المصداق شنو؟ واضح، ما بيشتبه، ما بيشك، ما بيتردد. تعلم أن العدالة أن هذا جاء بالصغيرة وترك الكبيرة، لكن أنت مفهوم العدالة عندك مو واضح. هل في العدالة يعتبر ترك الصغائر حتى هذا ما يكون عادل، أو لا يعتبر ترك الصغائر وإنما يكفي ترك الكبائر حتى هذا يكون شنو؟ عادل. واضح، إحنا ما لمعنى يجري استصحاب. استصحاب ماذا؟ عدم الإتيان بالصغيرة. خوف، أنت عندك علم بحسب الفرض أنه جاء بالصغيرة، الكبيرة ما عندك علم بأنه لم يأتي بها، فماكو مورد للاستصحاب. الشك في حالية الموجود من هذا القبيل، أنت في الخارج ما عندك شك بشيء، عندك يقين بأنه هذا كان لابس المحبس. واضح، عندك يقين بأنه لابس شنو؟ لابس المحبس، يعني لابس الخاتم والحائل، وهذا شيء موجود، فما لمعنى تستصحب عدم لبس الخاتم أو عدم وجود الحائل أو أمثال هذا، وقطعا موجود لكن تشك أن الماء يصل إلى ما تحته أو ماذا أو لا، بخلاف الصورة السابقة وهو الشك في ماذا؟ الشك في هاي الصورة الأخيرة، الشك في أصل وجود شنو؟ الحائل، تقدر تجرب الاستصحاب، يعني تقول ما أدري أنه كان لابس الخاتم الحائل، كان الحائل موجود أو لا، الأصل شنو؟ عدمه. ولذا قال نعم يجري هنا إصالة عدم الحائل، هنا يعني في هاي الصورة دون الصورة السابقة لما قلناه، فيحكم بعدمه أي بعدم الحائل بالاستصحاب حتى لو لم يفرغ عن الوضوء. بعد ما له علاقة بالفراغ من الوضوء أو عدم الدخول في غيره، ما له علاقة بقاعدة التجاوز، استصحاب قاعد يجري يحرز لعدم شنو؟ عدم الحائل. هو شك في الصحة من جهة عدم الحائل، فإذا أحرز لعدم الحائل خلص بعد ما عنده شك، فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء، بل أكثر من هذا، بل لو لم يشرع في غسل موضع الاحتمال، قبل أن يشرع في غسل موضع الاحتمال بإمكانه أن يجري إصالة عدم الحائل ويشرع بغسل موضع الاحتمال. بل لم يشرع في غسل موضع الحائل لكنه من الأصول شنو؟ يقول هذا الأصل يجري لكنه أصلا شنو مثبت. لماذا؟ لأن الغرض والمقصود الأصلي من هذا الأصل هو إثبات وصول الماء إلى البشرة التي هي تحت شنو؟ تحت هذا المقصود. المقصود هو إثبات وصول الماء إلى البشرة. ومن الواضح بأن هذا لازم عقلي، لازم عادي. لماذا؟ لعدم الحائل للمستصحب. المستصحب هو ماكو حائل، لازم عدم وجود حائل، وهو توضأ أن الماء وصل إلى شنو؟ إلى كل البشرة، وهذا أصلا مثبت. قال لكنه من الأصول المثبتة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة. في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب أشار إلى هذا المطلب. المسألة الثالثة في إصالة الصحة في فعل الغير. سابقا كنا نتكلم عن إصالة الصحة في فعل الإنسان نفسه، وهو عندما يشك. أكو قاعدة الصحة لعمله، قاعدة التجاوز، إصالة الصحة مثلا وأمثالها. هنا لا، إصالة الصحة في فعل الغير، عندما يشك في صحة فعل صدر من الغير، هل هنا أصل يصحح لي ذلك العمل أو لا؟ يقول: وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين، بين كل المسلمين يبنوا على إصالة الصحة في فعل الغير، فلا عبرة في موردها بإصالة الفساد. لولا إلى إصالة الصحة لكان الأصل الجاري عند الشك في صحة عمل الغير وفساده هو الأصل شنو؟ فساد. إصالة الفساد، إصالة عدم ترتب الأثر، أو إبقاء الحالة السابقة على حالها. مو هذا بيع صدر من زيد، ما أدري هذا البيع صحيح أو فاسد، الأصل بي شنو؟ فساد. يعني أنه ما يبدل الحالة السابقة، لأن ما أدري بي صحيح حتى يبدل الحالة السابقة أو ليس صحيحا حتى تبقى الحالة السابقة على حالها. والأصل شنو؟ بقاء الحالة السابقة وعدم ترتب الأثر، وهو معنى الفساد. لكن إصالة الصحة الجارية في المقام تكون مقدمة على إصالة الشنو؟ الفساد. لو بنينا على إصالة الصحة وأن الأصل في فعل المسلم أن يكون صحيحا، يكون هذا مقدما على إصالة الشنو؟ الفساد. قال: فلا عبرة في موردها بإصالة الفساد إلا أن معرفة مواردها، أي موارد إصالة الصحة، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار، ومعرفة ما لها، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا إصالة الفساد من الأصول. يعني عندما يعارضها شيء آخر غير إصالة الفساد، لأن قلنا إصالة الصحة مقدمة على إصالة الفساد بلا إشكال، لكن عندما يعارضها أصل آخر غير إصالة الفساد، فأيهما يتقدم؟ هل يتقدم ذاك على إصالة الصحة أو بالعكس؟ ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا إصالة الفساد من الأصول، من الأصول هاي بيان المن؟ لما عدا يتوقف هذا كله على بيان مدركها من الأدلة الأربعة، مدرك إصالة الصحة في فعل الغير من الأدلة الأربعة. يقول: ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فمنه آيات استدل بها على إصالة الصحة في فعل الغير، منها قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. واضح؟ بناء على تفسيره بمعنى الكافي. هاي العبارة كأنه تشعر أن الآية لو قلنا إحنا وياها هي أجنبية عن محل كلام، ما لها علاقة بمحل كلامنا. وقولوا للناس حسنا يعني أمرا بمخاطبة الناس بالكلام الشنو حسن، ما لها علاقة بمحل الكلام. إحنا شنريد نقول؟ نقول أن الفعل الصادر من الناس إذا شكيت في أنه صحيح أو فاسد لا حمل على الفعل الشنو صحيح، ابني على أنه صدر منه شنو صحيح للفاسد. هذا ما له علاقة. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، خاطبوهم بالكلام الحسن الجميل الذي لا ينفرهم لا يبعدهم عنك، هذا المقصود به. فلذا قال أن الاستدلال بالآية مبني على تفسير الآية بتفسير آخر تنفع في مقام في المقام. شنو هذا التفسير؟ يقول أشارت إليه الرواية في الكافي بناء على تفسيره بما عن الكافي من قوله عليه السلام لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. هذا هم يحتاج إلى بناء آخر. خو لا تقولوا للناس، لا تقولوا شنو الرواية، لا تقولوا لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، يعني حتى تعلموا مو حتى تعلموا ما هو، يعني لا تقول في الناس كلام مو صحيح كلام سيء إلا أن تعلم أنه صدر منه شنو سيء. لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، ما دام أنت ما عندك علم بأن هذا صدر من نفس شيء سيء أنت لا تقول عنه شيئا سيئا، وإنما قل عنه كلاما شنو حسنا. آية أجنبية عن محل الكلام. فلذا نحتاج إلى تفسير القول كما يقول بالظن والاعتقاد. لا تقولوا إلا خيرا يعني لا تظنوا بهم لا تعتقدوا بهم إلا شنو إلا الخير والصحيح. خير يعني شيء جيد الحسن يعني الصحيح، واضح؟ يعني لا تعتقد في إنسان مسلم عندما يصدر منه عمل أنه صدر منه على 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 على, على, على الوجه الغير الحسن، وإنما قولوا فيه أنه يعني اعتقد بأنه صدر منه الخير وصدر منه الحسن والجيد وهو عبارة عن الصحيح. فإذا شككت في أنه صدر منه صحيح أو فاسد هاي الرواية تقول لا تقول يعني لا تعتقد أنه صدر منه شنو الفاسد، وإنما اعتقد بأنه صدر منه مثلا الصحيح، حينئذ يستدل بها في المقام. قال بناء ولعل مبناه يقول على إرادة الظن والاعتقاد من القول، ولا لو بقينا الرواية على ظاهرها قولوا لا تقولوا إلا خيرا قلنا تكون أجنبية عن محل الكلام، يعني لا تتكلموا عنهم كلاما سيئا، تكلموا عنهم بكلام خير وكلام حسن وطيب. هاي أجنبية عن محل الكلام. هاي آية. ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود. سمصنق قاعد يستعرض الأدلة مناقشتها يشير إلى بعدين. ومنها قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فإن ظن السوء إثم وإلا لم يكن شيء من الظن إثما. قد المتيقن من الظن المنهي عنه ومن كونه إثم هو ياهو ظن السوء، أن تظن بغيرك شنو سوءا، هذا قدر متيقن من الظن الذي هو شنو إثم تعبر عنه الآية بأنه إثم. وإلا إذا هذا لم يكن ظن السوء لم يكن إثما، إذا ماكو ظن يكون شنو إثم، وهذا إذا ظن السوء ليس إثما فإذا لا يكون شيئا من الظن إثما، إذا ظن السوء إثم والآية نهت عنه. ظن السويان شنو يعني؟ أظن بالغير أنه شنو صدر منه سوء، صدر منه خلاف المفروض أن يصدر منه، خلاف ما ينبغي أن يصدر منه. هذا لا ظن بي، لا ظن بي، لا ظن بي خير، ظن بي أنه صدر منه ما ينبغي أن يصدر منه، ما 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 يجب عليه أن يصدر منه، يعني الصحيح كأنه. فإن ظن السوء إثم، وإلا لم يكن شيء من الظن إثما. هاي آية. ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده. أوفوا بالعقود، الخارج منا الذي لا يجب الوفاء به إياه ما علم فساده، هذا هو الخارج. ما أعلم بفساده هذا لا يجب الوفاء به قطعا. فيبقى ما أشك في صحته وفساده داخليا تحت الآية فيجب الوفاء به، هذا هو إصالة الصحة. بيع صدر من غيري أشك في أنه صحيح أو شنو أو فاسد، هنا شنو الآية تقول لي شنو؟ أوفوا بالعقود، يعني شنو؟ يعني رتب أثار الصحة على ذلك العاقل، يعني ابني على أنه شنو صحيح. لا لا مطلق، أوفوا كل عقد صدر منك أو من غيرك أو مطلق، لا عام الخطاب ليش؟ لا 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 مطلق، يقول مطلقا أوفوا بالعقد، كل عقد كان جامعا للشرائط وكان صحيحا هذا يجب الوفاء به، كما هو يجب علي أن يرتب آثار الصحة على هذا العقد، أنا أيضا يجب علي أن أرتب آثار الصحة على من؟ على هذا العقد، سواء كان عقد بيع عقد نكاح، لا إشكال أن يجب علي أن أرتب آثار صحة العقد النكاح الصادر من زيد مثلا. لا للكل، ماكو فرق، واضح. فالخارج من العموم وجوب الوفاء هو من العقد الذي يعلم فساده، أما ما يشك في فساده فيبقى داخل تحت العقد تحت الآية، وتدل الآية على وجود بناية على شنو؟ على صحته. هذه فد مفردة من مفردات إصالة الصحة وهي الجارية في العقود، وأن الخارج عن من عمومه ليس إلا ما علم فساده لأنه المتيقن، هذا المتيقن خروجه هو ما علم فساده، فما شك في فساده يبقى داخل. وكذا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، نفس البيان، هم الخارج منا، الخارج من منا هو شنو؟ ما علم التجارة التي يعلم بفسادها، فالتجارة التي يشك في فسادها تكون مشمولة علما للآية، ويتكون مما أمر فيها بماذا؟ بالبناء على صحة التجارة وترتيب الآثار عليها. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني حيث تمسك محقق الكركي، استدلال بهذه الآية حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا بسبق إذن المرتهن، يقول أن المرتهن أذن لي في بيع العين المرهونة، وإذا أذن له يصح البيع بلا أشكال. وأنكر المرتهن السابق، المرتهن قال لا أنا ما أنا، قال أذنت له بعد أن باع، الراهن عندما باع قال الإذن قبل البيع، المرتهن يقول الإذن شنو صار بعد البيع، فالبيع باطل. واضح؟ في هاي المسألة يقول قال أن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعاقد. لاحظتوا؟ هذا بيع يشك في صحته وفساده، استدل المحقق الثاني بأوفوا بالعقود على شنو؟ على صحته. من عبارته ووجوب الوفاء به، هذا يشعر بأنه ناظر علما إلى الآية الشريفة. هو الاستدلال بذاك مبني على من؟ مبني على هذا، على أن وجوب الوفاء بالعقود خرج منه ما يعلم بفساده، أما ما يشك في فساده فهو يبقى مشمول علما للآية الشريفة. استدلال بالآية قلنا مبني على استفادته من قوله ووجوب الوفاء به، لابد أنه يكون ناظر إلى مسألة أوفوا بالعقود. مصنف يقول لكن لا يخفى ما فيه من الضعف. هاي مناقشة الاستدلال بآية أوفوا بالعقود وآية التجارة عن شنو؟ عن تراضٍ. وحاصل المناقشة أن التمسك بالآية في المقام أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. وتوضيح ذلك هو أن الخارج من الآية ليس هو ما علم فساده، خارج من الآية والفاسد الواقعي، فاسد الواقع أوفوا بكل عقد إلا ما كان فاسدا، ليس الخارج من الآية ما علم، بحيث العلم يكون جزء من شنو؟ من الخارج. العلم طريق، فالخارج من الآية هو الفاسد الواقعي، هذا هو الخارج من الآية. إذن عندنا عام وهي الآية أوفوا بالعقود، وعندنا مخصص إلها وهو شنو؟ ما كان فاسدا. واضح؟ وإحنا في هذا العقد اللي محل كلامنا نشك أنه هل هو داخل في العام أو داخل وين؟ ها؟ في الخاص، لأن الخاص هو شنو؟ ما كان فاسدا. وأنا أحتمل أن هذا كان فاسد، أحتمل له لا، أحتمل أنه فاسد، فلا يجوز التمسك بالعام، لأنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهذا غير جائز بالاتفاق. واضح؟ بخلاف ما إذا قلنا كما طرح سابقا أن الخارج هو ما علم فساده، إذا ما علم المشكوك قطعا ليس مشمول علما للخاص، مو شيء الخاص هو ما علم، ما علمت بفساده فاسد، هذا أعلم بفساده، ها؟ ما أعلم بفساده. الخاص بعد ما يشمل الجزمان، وين يبقى داخل؟ تحت العام. واضح؟ هذا الاستدلال بالآية. الجواب هو أن الخارج من العام ليس هو ما علم فساده، كما هو الحال في كل الأدلة اللي يستثنى منها شيء. الخارج هو الشيء الواقعي، ما كان فاسدا واقعا. الفاسد الغير الواجد للشرائط، عليكم السلام، الغير الواجد للشرائط، هذا شنو؟ هذا يكون شنو؟ يكون مما لا يجب الوفاء به، يكون خارج عن من؟ عن العام. فعدنا عام أوفوا بالعقود، وعدنا خاص والفاسد الغير الواجد للشرائط أو لأحد الشرائط، والمشكوك يتردد بين أن يدخل في العام أو يدخل وين؟ في الخاص. فلا يجوز التمسك بالعام فيه، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية من المخصص. واضح هذا؟ قال لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، خلص هذا. وأضعف منه دلالة الآيتين شنو؟ أوليين يا آية قولوا للناس حسنا. يقول الآية السابقة همات ما بيها دلالة، آية السابقة غاية ما تقول بعد البناءات المتقدمة أنه لفظ لا تظنن به شنو إلا خيرا، مو لا تقولوا إلا خيرا، القول هم احملنا على من؟ على الظن والاعتقاد، مو شيء للظن بالمؤمن بالمسلم إلا ماذا؟ إلا خيرا. خوف ثم ماذا؟ أنا لا أظن بالمسلم إلا خيرا. أين هذا من 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 حمل فعله على الصحيح؟ هل حمل فعله على الفاسد يعني أني أظن به السوء؟ لا، عندما يصدر منه فعل بيع عقد لا أعلم أنه صدر منه صحيح أو صدر منه فاسد، إذا حملت على الفاسد شنو أنا ظننت به شرا؟ لا، ما لم أظن به شرا، واضح؟ يعني لا أظن بأنه فعل حرام، ما أظن به، إذا حملت على الفاسد ما أظن به، يعني قد يكون هو رأي أن هذا شنو، هذا عقد شنو صحيح، واضح؟ العقد الفاسد ليس حراما، العقد الفاسد نفس إجراء العقد الفاسد شنو حرام؟ يعني هل يعني أن من يرتكب من يوقع عقدا فاسدا أن ارتكب حراما، ارتكب خلاف المشروع؟ لا، صمكم لازم بينهما، يصدر منه العقد الفاسد لكنه بالرغم من هذا لم يرتكب حرام ولم يرتكب خلاف الشرع. الشارع يقول لي التلظن بالإنسان المسلم فعل الحرام إلى أن يثبت عندك أنه فعل شنو حراما. أين هذا من ماذا؟ من حمل الفعل على شنو؟ على الصحيح، ما العلاقة به أصلا. هذا لو سلمنا البناءات المتقدمة اللي إذا ما سلمناها تكون الآية واضح أنها أجنبية عن محل الكلام. زين، وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين، يا آية يعني قولوا للناس حسنا واجتنبوا كثيرا من الظن، اثنين هاتين جوابهن واحد، لأن مآلهن إلى حسن الظن بالإنسان الشنو المسلم وأنه لا يصدر منه خلاف المشروع، هذا أجنبي عن محل الكلام. زين، وأما السنة هيجي بها الكلام، وصلى الله عليه وسلم.